الذي يجلس في المسجد وينتظر الناس حتى تأتي إليه سيعلمه المكث، هذا فن التثاؤب، فن التثاؤب. فالداعي إلى الله عز وجل متحرك ينتقل. لا يكون المؤمن العامل القلب إلا متحركا محركا. الداعي إلى الله تبارك وتعالى عنده علو همة، فكبير الهمة يحمل هم الأمة. فكبير الهمة دائما يبحث عن الطرق والوسائل التي توصل هذا الدين إلى ربوع الأرض كلها. والداعية إلى الله الكبير الهمة يقدر تبعات هذا المقام الرفيع، فهو يسهر حيث ينام الناس، ويظمأ حيث يروي الناس، ويتعب حيث يستريحون، ويقدم حيث يحجمون. إن حق على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وتبليغ سنة الرسول، وتبليغ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحول العدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
علو الهمة في الدعوة إلى الله،
علما بأن هذه المادة هي الشريط الأول من سلسلة
قصة الصحابي أسيد ابن الحضير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة صحابي جليل جديدة، وهي قصة الصحابي أسيد ابن الحضير. ومن الممكن أن هو يقال أسيد ابن حضير بدون ال، أسيد ابن الحضير. فأسيد ابن الحضير هو من الأوس، وكان والده قبل ذلك قائدا وزعيما على قبيلة الأوس، وكان الشغل الشاغل لهذه القبيلة دائما الحرب بينها وبين الخزرج والخزرج. طيب، قبيلتين دول منين أصلا؟ من يثرب، دول هما كانوا قاعدين في يثرب، لكن الأصل هما قبيلتين من اليمن، ولكن دول جم على المدينة وجلسوا فيها وأصبح موطن لهم، وأصبحت الحروب مستمرة بين الأوس والخزرج في هذه المنطقة. وكان الحضير هو رئيس الكتائب ورئيس الجيوش، وكان بصفة مستمرة يعني تكون الجولات والصولات بينه وبين الخزرج. وفي إحدى هذه المعارك قتل الحضير ولما قتل الحضير كان أسيد وقتئذ شابا، وكان يعني مفتول العضلات، وكان قويا، وكان شجاعا، وكان جريئا، وكان فارسا مغوارا، وكان قومه يعدونه حتى يرث الملك والمكانة بعد والده. وفعلا بعد مقتل الوالد مباشرة فتوجته الأوس زعيما عليها، فتحمل الهموم، هموم السياسة مبكرا. الإنسان ممكن يتحمل هموم السياسة وهو كبير، عنده مثلا 40 سنة 50 سنة، وقد يعني مارس السياسة وذاق عراكها، ولكن هذا ماذا شاب صغير السن ويمارس هذا الدور، لا شك أنه هو دور خطير. وكان المفترض أنه هو يستمر في حربه مع الخزرج، لأن هذه هي الحرب التي قتل فيها والده، وكان لابد من الثأر لوالده كذلك في سلسلة هذه الحروب. والأعظم من ذلك أنه تحمل هم الأوس وأخذ يجير لهم أمورهم ويدبر شؤونهم، فتحمل المهمة مبكرا وتحمل المسؤولية في سن مبكرة. وكان رفيقه في هذه الرحلة هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان رفيقه، وكان يعني أكثر من شقيقه، وكان يلازمه ملازمة الظل لصاحبه، وكان دائما بينهما المجالس تحت ظل شجرة في بئر حديقة لبني الأشهل، كانوا يجلسون عندها يتذاكرون ويتسامرون ويتدارسون كيف يفعلون في الحروب المقبلة. فكان هو مستشاره، وهو وزيره، وهو صديقه، وهو رفيق عمره، كان يسير معه يعني أينما حل، ما كان يفترقان لا في سفر ولا في إقامة، بل كان دائما معا في رحلة مستمرة. وقدر الله سبحانه وتعالى لأسيد ابن الحضير هذا أن يدخل الإسلام قلبه، وأن يضيء قلبه بنور الله تبارك وتعالى. ولقصة إسلامه هذه موقف هو يعتبر النقطة الأساسية أو المحور الأساسي الذي تدور عليه القصة، هو كيف أسلم أسيد بن حضير رضي الله عنه، لأنها ليست قصة أسيد حينئذ ولكنها قصة البطل الذي كان سببا في التزام أسيد رضي الله عنه. أسلم أسيد هذه مسألة ربما تكون سهلة، ولكن كيف أسلم ومن هو الذي قام بهذا الدور العظيم في إسلامه رضي الله عنه؟ لأن بإسلام أسيد أسلم من؟ سعد بن معاذ، وبإسلام سعد بن معاذ أسلمت من؟ الأوس. بنو عبد الأشهر كلها أسلمت، والأوس كلها دخلت مع سعد ومع أسيد رضي الله عنهما، دخل في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا رجل واحد أسلم ودخل الإيمان قلبه، كان سببا في إسلام قومه، قوم بأسرهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فأسيد بن حضير رضي الله عنه كان في الجاهلية شجاعا، وكان جريئا، وكان شابا مفتول العضلات، وعندما دخل في الإسلام لم يصيبه الوهن ولم يصيبه الضعف ولا الخور، ولكنه كان كذلك قويا ما يرى إلا تاليا لكتاب الله تبارك وتعالى أو مجاهدا في سبيل الله عز وجل. أسيد بن حضير رضي الله عنه كان واحد من 12 نقيبا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة. عندما ذهبوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، كان أسيد بن حضير واحد من النقباء، واحد ممن أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبايعونه على هذا الدين، فكان ممن أسلموا قديما، كان ممن أسلموا قديما. أسلم على يد من أسيد بن حضير رضي الله عنه؟ على يد الداعية الشاب مصعب بن عمر، على يد الداعية الشاب مصعب بن عمير. ومصعب بن عمير رضي الله عنه عندما نذكره نذكر قصة الدعاء الشباب الذين يمارسون الدعوة في سن مبكرة، الذين يحملون هم الأمة وما زالت أعمارهم قريبة لم تضرب في أعماق التاريخ. عندما نتكلم عن مصعب بن عمير رضي الله عنه نتكلم عن الإخلاص الذي في دعوته، الإخلاص في كلماته، الإخلاص في حركاته، الإخلاص في إشاراته ونبراته وسكونه رضي الله عنه. عندما نتكلم عن مصعب بن عمير نتكلم عن رجل كان سببا في إدخال النور والإيمان إلى قلوب أهل المدينة بأسرها، بل وطأ المدينة لتكون موئلا ومقرا ومهجرا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمصعب بن عمير رجل بأمة، رجل بأمة، رجل استطاع أن يسيس هذه الأمة وأن يجعلها منتظرة لنبيها صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير رضي الله عنه واحد كذلك ممن فارقوا الأوطان، ممن هاجروا وتركوا الديار. مصعب بن عمير كان واحدا من هؤلاء المطرفين الذين عاشوا في أكناف أسرهم وتربوا في النعيم، وما رأوا في حياتهم من قبل الذل ولا المهانة ولا الفقر ولا الجوع، ولكن كانت أمه أما سرية، وكان أبوه لم يكن موجودا بل ترك له إرثا عظيما، وكانت الأم هذه متسلطة وكان عندها من المال الكثير، وكانت تغدق على مصعب بن عمير رضي الله عنه المال بطريقة لا تتخيل. كل ما كان يريد كان يتوفر لمصعب بن عمير رضي الله عنه، لكن الشاب المؤمن عندما دخل الإيمان قلبه توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر إسلامه وأصبح واحدا من هؤلاء الدعاء الذين يحملون هم الدين. طبعا الأم لابد أن تطارده، لابد لا تتركه هكذا، فأخذت تطارده وتعذبه وتؤذيه وتحبسه حتى تمكن مصعب بن عمير رضي الله عنه من الفرار بدينه وهاجر إلى المدينة. وعندما هاجر إلى المدينة كان هو أول من هاجر من الدعاء إلى المدينة، وحينما ذهب إلى هناك لم يكن مكان هناك للنزهة ولا للترف ولا للراحة البدنية أو للراحة الذهنية، وإنما كان ذهابه إلى المدينة لمهمة دعوية عظيمة، ألا وهي تبليغ الرسالة ونقل هذا الدين من مكة إلى المدينة وتوطيء هذه المدينة حتى تكون مكانا مستعدا لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد كان مصعب بن عمير رضي الله عنه يعمل ليل نهار في سبيل تبليغ رسالة ربه تبارك وتعالى حتى يدخل النور ويدخل الإيمان إلى هذه البيوت وإلى هذه القلوب. فمصعب بن عمير نموذج من نماذج الدعاء الذين يعملون لدين الله تبارك وتعالى. وقبل ما نشرع في قصة مصعب بن عمير من أول سطر فيها نرى الكاتب يقول: قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام. قادمة قادمة يعني أتى إلى المدينة. تحرك أم نام في بيته؟ ها عمل إيه؟ تحرك. فالداعي إلى الله عز وجل متحرك، ينتقل ينتقل إلى الناس. الناس لا ينتظر الناس حتى تأتي إليه. الذي يجلس في المسجد وينتظر الناس حتى تأتي إليه سيعلمه المكث، هذا فن التثاؤب، وسيمكث في مسجده هكذا لا يأتيه أحد. لا يقعد في المسجد ده منتظر الناس لما يجيله من بره، منتظر لما حد يجيله يقول له علمني، حد يجيله يقول له ربيني، حد يجيله يقول له فقهني. هذا لن يتقدم كثيرا، بل سيمكث في المسجد كثيرا وسيتعلم فن التثاؤب. هيتعلم ازاي ينام، خلاص مش حد بيجيله، مره ينام على المخده، مره ينام على المرتبه، مره ينام على الارض، خلاص عمال ايه ينام كل شويه. ما هو انتاجه؟ ما هو جهده؟ ما هو بذله؟ لا ينتج شيء. سيتعلم فن التثاؤب، لكن الداعي الى الله عز وجل متحرك، ينتقل بدعوته من هنا الى هناك كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم الفتى المكي مصعب بن عمير الى يثرب. فتى مكي ياتي الى يثرب، مسافه بسيطه، هذا المشوار مشوار بسيط. يا تفتكر مثلا من هنا لغايه 50 كيلو ولا 70 كيلو ولا 100 كيلو ولا كم؟ 500 كيلو. 500 كيلو، تتخيل مسافه 500 كيلو يقطعها الفتى المكي من مكه الى المدينه حتى يقوم بواجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وتبليغ الرساله الى من لا يعرفون ربهم تبارك وتعالى. 500 كيلو يقطعهم الشاب الى المدينه. فقال قادم الفتى المكي مصعب بن عمير الى يثرب في اول بعثه تبشيريه عرفها تاريخ الاسلام. اول بعثه تبشيريه، وكلمه تبشير اول ما اسمها يطرأ على ذهنك على طول ايه؟ تبشير النصارى. لا، النصارى يبشرون بالنار، فبشرهم بعذاب أليم. فالتبشير مش كل مرة يأتي بأنه خير. الله عز وجل يقول فبشرهم، ولكن بإيه؟ بعذاب أليم. فليس كل من يبشر يبشر بخير، فالبشرى قد تكون بخير وقد تكون بشر. فالنصارى يبشرون بشر، يبشرون بالنار والعياذ بالله. من يتبع أمرهم ومن يسلك طريقهم يسير خلفهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. أما التبشير الحقيقي فهو التبشير بدين الله تبارك وتعالى، بالإسلام الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، الذي ينقل الناس من ظلم العباد إلى عدل ربنا تبارك وتعالى، كما في قصة ربعي بن عامر قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن المهمة مهمة عظيمة، والتبشير تبشير بدين عظيم، دين خالد، دين أبدي إلى قيام الساعة. هذا هو الذي يبعث الله عز وجل عليه الناس، وهو الذي يحاسب الله عز وجل عليه الناس، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من الناس سواه، لا يقبل الله عز وجل من الناس سوى الإسلام دينا يوم القيامة. إذن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من أوائل من أتوا إلى المدينة، بل وهو أول من بشر بدين الله تبارك وتعالى في المدينة، لأنه يبشرهم بالجنة، يبشرهم بالنور، يبشرهم بالضياء، يبشرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الداعي إلى الله تبارك وتعالى عنده علو همة، وهذا يأخذنا إلى أن نتكلم على علو الهمة عند الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فعلو الهمة في الدعوة إلى الله، فكبير الهمة يحمل هم الأمة، كبير الهمة يحمل هم الأمة. الإنسان الداعي إلى الله عز وجل ذو همة عالية، همته عظيمة، همته كبيرة. من عظم همته وقوة همته أنه يحمل هم الأمة، يحمل هم الأمة يعني لا يفكر في نفسه فقط، لا يفكر في من حوله فقط، ولكن يفكر ويسأل عمن بأقاصي الأرض، يسأل عمن هنا وهناك، يسأل عمن في الصين وفي الهند وفي الأمريكتين وفي غيرها من بلاد العالم، يسأل ويحمل هم الإسلام. هل وصل الإسلام إلى تلك البقاع أم لا؟ هل دخل الدين إلى هذه البلاد أم لا؟ هكذا شأن كبير الهمة، الإنسان اللي هو يحمل المسؤولية، الذي يهتم بأمر دينه، الذي يحب هذا الدين، لابد أنه يسأل بصفة مستمرة، هل هذا الدين وصل إلى جنوب أفريقيا؟ هل وصل إلى شمال أوروبا؟ هل وصل إلى غرب الأمريكتين؟ هل وصل إلى هنا إلى هناك؟ يسأل، بل وكيف يصل هذا الدين؟ لو ما وصلش إزاي نوصل؟ لو في ناس لسه مش عارفة إزاي نوصل الله هذا الدين؟ فكبير الهمة دائما يبحث عن الطرق والوسائل التي توصل هذا الدين إلى ربوع الأرض كلها. فقال من أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه. أعظم شيء يهتم به الداعية لله عز وجل هدايته قوم. أولا وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بإنذار وتبشير قومه الأقربين منه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دعوة الناس وبلوغ الجهد في النصح لهم. يعني إنسان لما يجي يدعو قومه، يدعو قومه مرة ومرتين وخلاص، ولا يبذل جهده في الدعوة، يبذل جهده يعني يدعوهم مرة واثنين وثلاثة، يبذل مجهود يعني يضع برنامج طويل ويمارس هذا البرنامج مع قومه حتى يلتزموا. يعني مثلا أنت في شارع من الشوارع تعيش فيه بالك 5 سنين 10 سنين 15 سنة، ما هو أثرك الدعوي في هذا المكان؟ شارع واحد بس أنت كل شوية رايح جاي من هذا الشارع، وفي دكاكين وفي بقالين وفي صناعية وفي بني آدمين. طب ما أثرك الدعوي في هذا المكان بقالك 5 سنين 10 سنين 15 سنة؟ ماذا تفعل؟ لابد أن يكون لك تصور كيف تدخل الإسلام إلى هؤلاء الناس كلهم، كيف تخاطب هؤلاء بلسان الدين بلسان الإسلام، كيف تعرفهم الشرع، كيف تأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية والنور. لابد أن يكون لك برنامج. تخيل لو أن كل واحد مننا حمل هم الشارع اللي هو ساكن فيه أو هم العمارة اللي هو ساكن فيها، هل من الممكن نحن نجد الجهل وقد انتشر؟ ولا الجهل هيضمر ويقل؟ إلا يحصل الجهل هيقل ولا ينتشر؟ الجهل هيقل. التزام الناس هيزيد ولا يقل؟ هيزيد، لأن أنا أدعو وإنت بتدعو وده بيدعو وده بيدعو. ولو كل واحد دعا لله عز وجل وكل واحد حمل المسؤولية وكل واحد حمل الأمانة وكل واحد اعتبر الدين ده فعلا وهو كذلك اعتبر دينه وأخذ يحمله على كاهله تبليغ هذه الرسالة، اعتبر نفسك أنت تكون برسالة الأنبياء ورسالة المرسلين، الدعاء إلى الله عز وجل هذا هو الدور الذي يقومون به، يبلغون رسالة ربهم، يبلغون عن أنبيائهم. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، وأن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا الدعاء إلى الله عز وجل، هؤلاء هم ورثة الأنبياء، هؤلاء ورثة الأنبياء. مش عايز تاخد نصيبك من ميراث؟ عايز تاخد ولا مش عايز؟ ده أنت لو سمعت إن في واحد قريبك من بعيد مات ولك أنت حصة في الميراث راح تعمل إيه؟ هتفضل تجري وتسعى والنيابة والمحاكم والقضايا عشان تاخد يمكن تفتوفة صغيرة أهو ميراث. طب النبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثاً عظيماً لهذه الأمة، لماذا لا نأخذ الحظ؟ لماذا لا نأخذ نصيبنا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، ويدعو لمن بلغ، نضل الله امرئا سمع منا حديثا أو مقالة ثم بلغها. يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بنضرة الوجه وصفاءها وبياضها ونصاعها يوم القيامة لمن حمل حديثا أو قولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالدعاء إلى الله عز وجل يجب عليهم أن يحملوا هموم الأمة. واسمع كذلك مؤمن آل فرعون حينما قال يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وكحبيب النجار كذلك الذي حمل هم الدعوة في الحياة وفي الممات، حبيب النجار هذا الذي دعا قومه في حياته ودعا قومه أو أبلغ في النصح لهم بعد مماته، فقال نعم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب وجعلني من المكرمين. انظر قال حبيب النجار قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بما أعد الله عز وجل وبما أعطى الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين حملوا هذا الدين وبلغوا هذه الرسالة وأبلغ في النصح لهم بأن الله عز وجل ينزلهم أحسن المنازل وأكرم المنازل يوم القيامة. يقول الشيخ إذا تأملت قوائم عظماء رجالات الإسلام من الرعيل الأول فمن بعدهم لرأيت علو الهمة هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين اعتزوا بالإسلام. لما تنظر إلى العظماء، لما تنظر إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لما تنظر إلى أبطال هذا الدين، تجد أن العامل المشترك بينهم كلهم إيه؟ علو الهمة. في الجهاد تجد علو الهمة، في القيام تجد علو الهمة، في الصيام تجد علو الهمة، في قراءة القرآن تجد علو الهمة، في الدعوة إلى الله تجد علو الهمة. جيل كان يتميز بعلو همته، علو الهمة في جميع مناحي الحياة، في جميع أبواب الخير كان الجيل متميز بعلو همته. فهؤلاء اعتزوا بالإسلام واعتز بهم الإسلام ووقفوا حياتهم لحراسة الملة وخدمة الأمة. انظر الدعاء إلى الله عز وجل، أوقفوا حياتهم لحراسة إيه؟ لحراسة هذا الدين، لحراسة الملة وخدمة الأمة. يعني الداعي إلى الله عز وجل لابد أن هو يوقف حياته لحراسة هذا الدين، لا يأتيه شوائب، لا يأتيه الشك، لا تأتيه الشبهات، لا يترك اليهود ولا النصارى يخوضون في دين الله تبارك وتعالى ويمزقون الدين هكذا، ولكن إذا سمع شبهة يرد على هذه الشبهة ويدافع عن هذا الدين، فهو يحمي الملة، يحمي الملة ويخدم هذه الأمة، يتقدم بالخدمة والمعاونة والمساندة لأبناء هذه الأمة، سواء كانوا علماء أو دعاء أو مجددين أو مجاهدين أو مربين أو عباد صالحين. ولو لم يتحلوا بعلو الهمة لما كان لهم موضع في قوائم العظماء. تخيل لو إن هؤلاء العظماء المربين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو القادة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو العباد أو العلماء أو الزهاد، لو إن دول ما كانش عندهم علو همة، هل التاريخ كان سيذكرهم؟ كنا نسمع عنه حاجة؟ يعني تذكرون أنتم بطل معركة قادسية، ماذا فعل؟ هو عنده علو همة لدرجة أنه هو يخوض تحت الماء، نفق تحت الماء يمشي ساعتين وأكثر في ظلام وفي برد وفي ظلام وشدة وخوف ورعب، لكن عنده علو همة يدخل جوه الحديقة وعايز يقتل الهرمزان وعايز يفتح الباب، عايز ينتصر على عدوه لوحده، ولكن لولا الأوامر والتعليمات عنده أنه لا يحدث شيء، يأخذ الجيش معاه 300 واحد و300 إنسان عندهم علو همة، إن هم 300 يأخذوا نفق ويدخلهم عند أرض العدو ويقاتلون العدو في داره، ثم يفتحون الأبواب ثم ينتصرون عليهم. تخيل لو إنهم ما ضحوش هذه التضحية، كنا نسمع ذكرهم؟ حد مننا كان هيسمع اسم مجزاء ابن ثور؟ ما كناش نعرفه، ده الراجل ضحى وبذل وكتير منا ما نعرفوش، ما بالك لو ما ضحاش ولو ما بذلش ولو ما اجتهدش ولو لم تكن عنده هذه الهمة العالية، كم من هيذكره؟ ما حدش هيذكره. فنقول إن الدعاء إلى الله عز وجل والعلماء والمربين والمصلحين والنصحاء، هؤلاء إذا كانت عندهم علو همة وكانوا يبذلون ليل نهار لدين الله تبارك وتعالى، فإن التاريخ سوف يذكرهم ويخلد سيرتهم، ولو لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم مكان في صحائف التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أعباء الأمة، كان يتحمل على كاهله أعباء الأمة. انظر يقول الحديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بتسأل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ بتسأل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ فقالت: بعدما حطمه الناس. بعدما حطمه الناس، هي بتتسأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالس، يعني يصلي مثلا النافلة وهو جالس؟ فقالت: نعم، بعدما حطمه الناس. يعني بعدما حطمه الناس؟ يعني بعدما أثقلوا عليه، كل واحد بيرمي عبئه على مين؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل واحد عنده مشكلة بيجي يعرضها على مين؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل واحد عنده أزمة مادية بيجي يعرضها على مين؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي عايز يتجوز، اللي عايز يتطلق، اللي عايز يعمل أي حاجة كان يعرض أمره على مين؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. كل كبيرة وصغيرة كانت تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فحطمه الناس، يعني جعلوا الأعباء على كاهله صلى الله عليه وسلم، من شدة ما أرهق وتعب كان يصلي هو جالس، يصلي القيام أو النوافل أحيانا يصلي هو جالس صلى الله عليه وسلم، ودوت يدل على تحمله لمسؤولية هذه الأمة. أيضا حذيفة رضي الله عنه يقول إن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن، كانوا يسألون عن الخير، لكن حذيفة كان يسأل عن إيه؟ عن الشر. طب لماذا؟ حتى لا يقع فيه. هل حذيفة كان خايف على نفسه لوحده؟ حذيفة كان يريد البيان للأمة. أنت النهاردة تسأل عن الخير، إيه اللي أعمله يدخلني الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أي عمل يقربني إلى الله؟ النبي يقول لك: أي عمل يفتح لي أبواب الجنة؟ بيقول لك: أي عمل تكسب به الحسنات والثواب؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: طيب الشر، الشر مين مننا يعرف أبواب الشرور؟ إحنا مش عايزين نعرفه. حذيفة كان بيعرفه، بيسأل عنه مخافة أن تدرك، حتى إذا رآها علم أنها أبواب شر أغلقها ولم يفتح تلك الأبواب. حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. مخافة أن يدركني. حذيفة كان فاهم أنه هو واحد من هذا الجيل الذي يحمل هم الإسلام، ولذلك كان يسأل عن الشر حتى يعرفه وحتى لا يدركه هذا الشر، وحتى يحمل هذا الفهم الجديد إلى الجيل الذي بعده. حذيفة عايز يفهم كل حاجة. الخير بقى سهل، الناس كلها بقت عارفة أبواب الخير، الناس كلها أصبحت تعلم أبواب الخير، لكن من الذي يدرك أن هذا شر؟ فكان حذيفة يبحث عن هذا حتى يلم بالمسائل كلها، حتى يقي الأمة من الهلاك ومن الوقوع في براثن الشرك أو الكفر أو البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كيف أنه كان حريصا على هذه الأمة ولم يكن حريصا على نفسه فقط. فهذا موقف الأعرابي لما الأعرابي قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. الأعرابي لما تذكرون القصة، قصة الرجل لما بال في المسجد والناس قاموا عليه يريدوا أنهم يضربوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوه لا تظلموا بولته. فلما الرجل انتهى فقال للنبي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا. هذا الفهم فهم قاصر، ضيق رحمة الله عز وجل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على هذه الأمة يقول له لقد ضيقت واسعا، لقد ضيقت واسعا، رحمة الله عز وجل ليست علي وعليك فقط ولكن على المؤمنين بأسرهم. أيضا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة وحرصه عليها أن يجعل الناس يدعون للمؤمنين والمؤمنات، وأن يكون لك بكل دعوة من هذه الدعوات حسنة ترجع إليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. اللي يستغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني أنت وانت عاكنة في يوم تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، تسوي كام ديت؟ بص عشان تحسبها ربنا يكتب لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. على وجه الأرض كده في كام مؤمن ومؤمنة؟ كتير جدا، تاخد حسنات دي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يفتح لنا أبواب رجاء وأبواب العمل، وكذلك لا يضيق الباب الرحمة ولا يضيق أبواب الخير على هذه الأمة. ونبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف أهل الجنة، في وصف أهل الجنة قال ورجل، شوف وصف الرجال في أهل الجنة، قال ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. إذن الرحمة رقة القلب، رحيم على مين؟ على المؤمنين. رقيق على مين؟ على المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنك لابد أن تحمل هم إخوانك، تكون رحيم عليهم، تكون رفيق بهم، تكون لين معهم، وإذا كنت بهذه الصفات فأنت من أهل الجنة. والداعية إلى الله الكبير الهمة يقدر تبعات هذا المقام الرفيع. الداعي إلى الله كبير الهمة، العالي الهمة، بيدرك أنه على ثغرة وعلى مقام كبير، فهو يسهر حيث ينام الناس ويظمأ حيث يروي الناس. الداعي إلى الله عز وجل هل تفتكر أنه بيريح نفسه أول واحد ولا بيريح الناس وهو آخر واحد يستريح؟ يعني تخيل انت مثلا في افطار او في رحله، وانت في رحله تركب انت الاول وتسيب الناس تركب بعديك على مهلهم مش مشكله، ولا تركب الناس وانت اخر واحد تركب؟ تركب الناس وانت اخر واحد تركب. احنا بناكل، اكل الناس وانت اخر واحد تاكل، بنعمل شرب، شرب الناس وانت اخر واحد يشرب. هكذا الداعي الذي يحمل هم الاسلام يسهر حيث ينام الناس ويظمأ حيث يروي الناس. الناس بتشرب وهو واقف يستنى لما كله يشرب، وبعدين يبقى يشرب هو بعد ذلك. وهذا رأيناه في النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، شراب في قدح، كمية لبن صغيرة كده، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة جوعان عطشان. فأول ما النبي عليه الصلاة والسلام وجد الإناء فيه اللبن قال يا أبي هريرة اشرب، وقال له ها اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم لنا. أبو هريرة مستني يسمع كلمة اشرب اشرب، دوائع خالص، ده كان عطشان. والنبي عليه الصلاة والسلام جابه من السكة، قال يا بهر اتبعني، مشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش لاقي ياكل رضي الله عنه، تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. راحوا البيت، النبي عليه الصلاة والسلام مش عارف البيت فيه ايه، وجد في البيت قدح من لبن أهدي إليه. أبو هريرة فرح جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مش قال له اشرب، قال له اذهب إلى أهل الصفة فادعوهم إلينا. في فرق كبير قوي بين اشرب وبين اذهب، مش كده ولا ايه؟ اشرب يعني انت اشرب وهترتوي، لكن اذهب هيذهب وكله ألم وهو عمال يتقطع، هو عطشان وراح كمان يجيب ناس تانية تشرب اللبن اللي موجود، امال هو راح يشرب ايه؟ ومع ذلك لم يجد بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، راح لأهل الصفة يجلسون في المسجد فقراء نداهم، ودول كانوا كتير، قول مثلا بتاع 20-30 واحد هكذا، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الإناء لمن؟ لأبي هريرة وقال سقيهم ولا أشرب سقيهم. قال دي مشكلة كبيرة كمان اللبن هتوزع على أيديك يعني ممكن يخلص. قال سقيهم فسقاهم واحد واحد. طبعا تخيل كل واحد يمسك القدح ويشرب أبو هريرة قلبه يتقطع اللبن هيخلص ويدخل على بعض ويدخل على بعض ويدخل على بعض لغاية ما انتهى أبو هريرة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بقيت أنا وأن. فقال صدقت يا رسول الله. انظر إلى دفء الأخوة، انظر إلى دفء التربية بين المربي ومن يربيه. قال بقيت أنا وأن. قال صدقت يا رسول الله. قال اشرب. هنا اشرب بقى. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر نفسه، ما قالوش هات اشرب، لا قال له اشرب. طبعا ابو هريرة ما يقدرش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا انت ممكن تزن، لا 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 والله انت اللي هتشرب الاول. لا النبي يقول لك اشرب. تعمل ايه؟ تشرب. اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت. قال اشرب فشربت. قال اشرب. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص شرب لما ايه مش لاقي مكان. ايه البركه دي؟ ده كان اناء لبن قد كده، قدح من لبن، حاجه بسيطه يعني يعمل له 2 كيلو ونص لبن تقريبا في الحسبه بتاعتنا. 2 كيلو ونص لبن ممكن يشربوه بتاع بلاش 25، بلاش ممكن يشربوه 10 انفار، وكل واحد يشرب براحته لغايه ما يروي، وابو هريره يشرب مره واثنين وثلاثه لغايه ما يروي. لكن الشاهد من كلامنا ان مين اللي شرب في الاخر؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. هو ده شان الدعاء، خلى الناس كلها تشرب. النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يشرب هو ابو هريره، هم قاعدين في البيت اشرب ابو هريره يشرب، اشرب يا رسول الله اشرب، خلاص خلص اللبن وخلص الموضوع. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام الذي يحمل هم الامه مشغول بمين؟ بالفقراء، باهل الصفه اللي قاعدين في المسجد. قال ابو هريره اذهب الى المسجد فادعوهم، اذهب الى اهل الصفه فادعوهم. هات اهل الصفه. لما جم مش قعدوا يتفرجوا، شربهم هم الاول، وبعد ما شربوا وشبعوا قال لابي هريره اشرب اشرب اشرب، حتى امتلأ ابو هريره رضي الله عنه. فبعد ما شرب اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يده القدح وشرب. انظر الى تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام، انظر الى هذه الهيئه وهذه الصوره. هكذا ينبغي ان يكون الداعيه، لا تكون انت في مقدمه من ياكل، في مقدمة من يشرب، في مقدمة من يفعل. لا، طالما أنت تحمل الهم، طالما أنت تحمل المسؤولية، لتكن أنت آخر من يفعل. مش آخر من يفعل جبنا وخوفا، لا بل خوفا عليهم. أنت النهاردة لما يكون معك رحلة فيها 20-30 واحد وأنت المسؤول عن هذه الرحلة، أنت هتركب جوه الأوتوبيس الأول وهم يركبوا بعديك، المهم تلاقي لك كرسي، ولا تركب الناس وتعدهم كمان، تركب الناس وتعدهم واحد واحد بشكل واحد غرق، واحد تاه، واحد مات، واحد حصل أي حاجة. يبقى من المسؤولية إنك تكون أنت آخر واحد يركب، من المسؤولية إنك لما جاهز إفطار وتحطه في المسجد الناس تفطر، إنك أنت مش أول واحد تقعد تاكل، لا أنت آخر واحد، بل تطمئن إن الناس اللي هناك تاكل ودول بياكلوا ودول بياكلوا، وتتأكد فيش حاجة ناقصة، مش حاجة ناقصة، بعد ما الناس تاكل ممكن تقعد وتاكل. هكذا من يحمل الهم، هكذا من يعمل لدين الله تبارك وتعالى. ولا يمكن إن نصيبه يضيع أو حظه يضيع. تفتكر لو انت ما اكلتش هتجوع؟ لو انت ما شربتش هتموت؟ مش ممكن، مش هيحصل. سوف تجد طعام وسوف تجد شرب، والله سبحانه وتعالى سوف يغنيك. بس المهم ان الانسان يتحلى بهذه السمات الطيبه. فالداعي لله عز وجل كبير الهمه، هذا يعني يسهر حيث ينام الناس، ويظمأ حيث يروي الناس، ويتعب حيث يستريحون، ويقدم حيث يحجمون. يقدم حيث يحجمون، يعني ما يكون الأمر فيه حرب وقتال وشدة، مين اللي بيقدم؟ في مشاكل، مين اللي بيتقدم؟ مين اللي بيتقدم؟ تفتكر بقى في مشاكل مين يتقدم؟ الناس تقدم ولا القائد؟ القائد هو اللي يتقدم. يبقى القائد بيتأخر في الأكل والشرب والنوم، كل الحاجات اللي فيها راحة بيتأخر القائد عنها يأديها في الآخر. أما ما كان فيه مشاكل ومتاعب مين بيعمله الأول؟ القائد. تذكرون لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة في المدينة، الصحابة كلهم قاموا فازعوا، ووجدوا بعد ما قاموا وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إليهم يركب فرس بلا لجام، فرس بلا لجام، ويقول لهم لن تراعوا لن تراعوا، لا تنزعجوا لا تنزعجوا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الخبر راح ورجع وهم كانوا لسه بيتحركوا من مكانهم. انظر إلى همة الرسول عليه الصلاة والسلام، راح ورجع وهم كانوا لسه بيتحركوا من أماكنهم صلى الله عليه وسلم. وعن علي رضي الله عنه قال كنا إذا حمر البأس، يعني احمر البأس اشتد البأس، ولقي القوم العدو أو القوم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا احمر البأس أو اشتد البأس ولقي الناس العدو عملوا إيه؟ اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما الحرب تشتد والعدو يهجم كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يحتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مين يبقى في المقدمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد. موت خسارة كبيرة للأمة وللبشرية، ومع ذلك هو كان يتقدم وكان يجعل الجند خلفه صلى الله عليه وسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به صلى الله عليه وسلم. لما الأمر يشتد كانوا كلهم يداروا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، والشجاع اللي يقف جنبه، الشجاع اللي يبقى جنبه، لكن بقى كله فين؟ وراء. والشجاع هو اللي يبقى محاذي للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته، ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته. والنبي عليه الصلاة والسلام يشاور بإصبعيه السبابة والتي تليه، يقول: أفضل من أن يعتكف في مسجدي، يعني يمشي في حاجة أخيه يعين ويساعد ويقضيها له، هذا أفضل مما يعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، له أجر يعني عظيم. أي مسجد المدينة شهرين، تخيل واحد بيعتكف شهرين في مسجد المدينة، أجره قد إيه؟ أجر عظيم جدا. من يمشي في حاجة أخيه المسلم حتى يقضيها له، له أجر كأجر هذا الذي اعتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنت ما تمشي مع أخيك المسلم في حاجته تقضيها له، هتنفس كرباته أم لا؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. طب أيهما أشد، كرب الدنيا أم كرب يوم القيامة؟ الكرب الشديد يوم القيامة، الهول الشديد يوم القيامة. تخيل لما ربنا يفرج عنك كربة يوم القيامة، تخيل لما الحر يكون شديد والشمس تدو من الرؤوس ثم يفرج عنك الله عز وجل هذه الكربة، لما العرق يكون شديد ويغمر العرق الإنسان ثم يفرج عنك الله هذه الكربة. إذن أي أجر أعظم من هذا الأجر؟ الإنسان تفرج عنه الكرب والهموم في مثل هذا الموقف الرهيب، الموقف العصيب. فمن فرج كربة عن أخيه المسلم في الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وعن عبد الكريم أبي أمية قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. لأن أرد يعني واحد يعني يكون عنده شبهة، يكون عنده بدعة، فبيقول: لأن أرد رجلا عن رأي سيء، إنك أنت تناقشه وتجادله حتى ترده عن هذا الرأي السيء، هذا أفضل عنده من اعتكاف شهر. قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. إذن هذا سورة من سور الدعوة، إن واحد مثلا يكون مبتدع بيعمل أي بدعة، ممكن يجي مثلا يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة يجيب كرسي ويقعد يقرأ قرآن لغاية ما الإمام يطلع المنبر، دي بدعة على سنة؟ بدعة. لو أنت قعدت تناقش واحد في هذه البدعة حتى يتركها، هذا أفضل من أنك أنت يعني تعتكف في المسجد شهرا. وكان الليث بن سعد رحمه الله يجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد من الناس فيرد كبرت حاجته أم صغرت. الليث بن سعد رضي الله عنه كان يجلس لمسائل الناس، يعني أي واحد يستفتيه يسأله كان يجاوب، أي واحد كان يسأل يجاوب. لكن ما كان يقوم به أعظم من ذلك، لو إن إنسان يطلب منه حاجة أي مساعدة كان يقوم بها ولا يرد إلا حتى يتم له هذه المسألة التي طلبها أو هذا الأمر الذي أراد أن يتمه. وأيضا أحد الدعاء كانت أمه ترى اهتمامه بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ورأته ذات يوم على حال سيء. أم الداعية شافت هذا الداعية على حال سيء مكروب فيه هم وكرب، ماذا قالت له؟ يعني تخيل أنت لو والدتك في البيت شافتك زعلان، شافتك مهموم، شافتك مكروب، ممكن تقول لك إيه؟ تقول لك إيه يا ابني؟ طلعت المادة في الامتحان؟ مش كده؟ إيه حصل إيه؟ سقط؟ هو ده همها؟ إيه؟ طلقت؟ مش كده؟ هو ده الهم اللي هتسأل عنه؟ لكن هذه الأم عندما ترى ابنها وقد اهتم وقد اغتم، ماذا تسأل؟ ماذا تقول؟ تقول: مالك؟ هل مات مسلم بالصين؟ انظر بتقول له إيه؟ مالك؟ هل مات مسلم بالصين؟ إذا تعرف إن ابنها دوت همومه هموم شخصية ولا هموم عالمية؟ دي هموم عالمية. تقول له مالك؟ في مسلم مات في الصين؟ بتسأل عن مسلم مات في الصين؟ أنت يمكن ما تعرفش الصين أصلا فاني وقارة، ودوت طبعا لجهلنا. حد يعرف الصين فاني وقارة؟ طب آسيا فاني وقارة؟ طب آسيا فاني حتة من الكرة الأرضية؟ يعني بالنسبة لنا على اليمين ولا على الشمال ولا فوق ولا تحت؟ ها؟ على الشرق؟ ماشي على الشرق، خليها على الشرق، ماشي. إذا لابد أن نهتم بأمور المسلمين. هذا الداعية من شدة اهتمامه بأمر المسلمين أمه لاحظت عليه إن ده ما بيهتمش بحاجاته الشخصية، فلما تلته مغموم مهموم قالت له: إيه اللي حصل؟ مالك؟ في مسلم مات في الصين؟ عارفة إن ده اهتماماته تبلغ هذا الإطار، ودوت ما ينبغي أن نكون نحن عليه. إن إحنا دايما نسأل نفسينا إيه أحوال إخواننا المسلمين هنا وهنا وهنا وهنا، لأن دوت صورة من صور التواصل بينك وبين الجيل المسلم. حركة الداعية، الحركة ولود، الحركة ولود، والسكون عقيم. الإنسان لما يتحرك يولد حركة، يتحرك يولد حركة. أما السكون فهو عقيم، الإنسان لو ما تحركش هيموت في مكانه. الداعي لله عز وجل لو تحرك، الحركة زي ما بيقولوا الحركة إيه؟ بركة، حركة بركة، يعني الحركة تجيب حركة، الحركة تجيب حركة وتجيب أجر وثواب. مش الناس التجار يقول لك اتحرك بدري واصحى بدري وافتح الدكان بدري عشان ربنا يرزقنا كده، عشان ربنا يرزقنا بدري. هو كده الدعوة لله عز وجل برضه عايزة حركة، مش عايزة تبقى قاعد نايم. تخيل نفسك انت قاعد في مصنعك او في كليتك او في مدرستك، قاعد على الدرج اللي انت قاعد عليه ولا المكتب اللي انت قاعد عليه، تتحركش، تتحركش خالص، تعملش حاجه. تفتكر هيكون لك اثر على الناس؟ تخيل واحد تاني بقى بيلف ويجوب المصنع اللي هو شغال فيه على المكنه ديت، وازاي حالك واخبارك ايه وصليت النهارده ولا ما صليتش، مش كده؟ ويلف يسال على مشاكل ده ومشاكل ده ومشاكل ده. قد ايه هيكون محبوب بين العمال؟ قد ايه هيكون محبوب؟ فالداعي لله عز وجل الذي يتحرك، هذه الحركه تولد خيرات، تولد بركات. أما الذي يركن في مكانه ولا يتحرك، هذا لا يحصل على الخير ولا على البركة ولا على الأجر ولا على الثواب. زي ما ضربنا المثال، أنت كعامل في مصنع مثلا أو رجل يعني كبير في مكان، وبتلف على العمال وعلى الصناعية أو هنا وتسأل كل واحد أخباره وأحواله، صلى ما صلاش، قرأ قرآن النهاردة ما قراش، عامل إيه، مشاكله إيه. أنت الناس تحبك قد إيه؟ قد إيه الناس هتكون مقدرة لشأنك ووضعك وقابلة أنها تسمع منك أي توجيه وأي نصح؟ لما تجد واحد بيعمل حاجة غلط تقول له اتقي الله ده كده خطأ، السجاير السجاير حرام، تفضل ماشي تقول معروف تنهى عن منكر، سيكون لك أثر كبير في مجتمعك. أما إذا كنت تعيش في سكون وخمول ودعة، فإنك كما ذكرنا سوف تتعلم فن التفاعل. الحركة قيامة وبعث للروح، الحركة ديت قيامة وبعث للروح، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المدثر إيه؟ مش نام واحد متدثر بثوبه وغطائه ده ينام ولا يقوم؟ قال يا أيها المدثر قم فأنذر. النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم، وما سمعنا قال اجلس، قيام وليس هناك جلوس. لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى العمل، تحتاج إلى البذل، تحتاج إلى المجهود، تحتاج إلى من يقوم فلا يجلس، إلى من يعمل ليل نهار لدين الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الكلبي رحمه الله حق على كل من اتبعه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى ما دعا إليه. في هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيقول إن حق على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. وقال الوزير بن هبيرة في قوله تعالى، عندنا بقى آيتين، قال عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والآية الأخرى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يبقى واحدة بتقول إيه؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، والآية الأخرى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. دول كام راجل؟ دول راجلين جم منين؟ من بعد أم من قرب؟ من بعد. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج أن تتحرك من بعد، تأتي من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هناك تتحرك. ولذا ننظر إلى مصعب بن عمير، أتى من بعد أم من قرب؟ أتى من بعد 500 كيلو، يأتي من مكة إلى يثرب إلى المدينة حيث يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ويقول لا يكون المؤمن العامل القلب إلا متحركا محركا. المؤمن العامل القلب بالإيمان حاله إن هو يكون شخصيا متحرك ويكون محرك لغيره. قال لا يكون المؤمن العامل القلب إلا متحركا محركا. المؤمن العامل القلب، المؤمن التقي النقي الورع، لا تراه إلا هو يتحرك وهو يحرك غيره. وهذا هو الشأن في الدعوة وفي العمل على طريق الله تبارك وتعالى. فكن رائدا وأجب داعي الله تبارك وتعالى بلا تلكؤ ولا تلعثم ولا تردد. فهذا هو شأن المؤمنين، شأن المؤمنين العمل والإقدام على دين الله تبارك وتعالى بغير تردد. وهذا تلميذ ابن تيمية رحمه الله، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول وتبليغ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. خد بالك من السطر ده، مهم جدا. ابن القيم رحمه الله يقول إيه؟ يقول وتبليغ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؟ أيهما أفضل؟ إنك أنت تبلغ السنة للناس وتعلم الناس الدين، ولا أنك أنت تبلغ السهوم أو الأسهم أو الرماح إلى صدور العدو وتقاتله؟ أيهما أفضل؟ تعليم الناس الدين ولا قتال العدو؟ مين أفضل في الاثنين؟ يقول تعليم الناس الدين. ليه؟ لأن قتال العدو ممكن أي حد يقوم به. يعني لو حصل دلوقتي وعدو دهم ديارنا، كل الناس اللي قاعدة في الجامع دية واللي في الشارع دية واللي على القهاوي دول مش هيقدروا يدفعوا؟ ما قال هيطلع بسكينة ولا هيطلع بسنجة ولا هيطلع بخشبة ولا هيطلع بإيديه ولا هتصوت من الشباك؟ كل واحد هتعمل حاجة، كل واحد ممكن يؤدي دور معين، لكن تبليغ السنة مين راح يعمله؟ العلماء. العلماء يبقى العلماء هم اللي يقدروا ان هم يتمموا هذا الامر فقط لا غير. ولذلك قال الامام رحمه الله: وتبليغ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الامه افضل من تبليغ السهام الى نحور العدو، لان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، اما تبليغ السنه فلا يقوم به الا ورثه الانبياء، الا ورثه الانبياء. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، ونستكمل مشيئه الله في الاسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.
مع تحيات موقع صوت السلف.